أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. كلام مصابنا للنقطة الثامنة، قال: وأما التغيير في ركعة الاحتياط، يعني الاتيان بركعة واحدة من قيام وبركعتين من جلوس، فهو مخير بين أن يأتي بركعة واحدة من قيام أو يأتي بركعتين من جلوس. فالآن المصنف يتطرق إلى ما هو الدليل على التغيير في ركعة الاحتياط. أولا المصنف قال في أن هذا مقتضى الجمع بين الأخبار، يعني بعد ضم بعض الأخبار إلى البعض الآخر نستفيد من خلال ضمها أي الأخبار لبعضها مع بعضها الآخر، راح نستفيد التخير بين الاتيان بركعة من قيام والاتيان بركعة من جلوس. ثم بعد ذلك المصنف يقول: إحنا إذا رجعنا إلى الروايات اللي أنتم قلتوا لابد من ضم بعض الروايات للبعض الآخر حتى نستنتج من خلالها التخيير، ولكن إذا رجعنا للروايات لم نجد أن الركعة من قيام ترد في رواية من الروايات، وتعبير بأنه لم ترد في رواية من الروايات أي لم توجد عندنا رواية معتبرة تدل على جواز القيام حتى يمكن أن نضم بعض الأخبار إلى البعض الآخر فنستفيد من خلالها التخير، لأن ضم بعض الأخبار إلى بعضها الآخر فرع الحجية، لابد أن تكون أخبار الطرف الأول اللي خلي نعبر عنه يدل على الاتيان بركعتين من جلوس، ركعتي احتياط من جلوس. نجي إلى رقم باء وهي الأخبار الدالة على الاتيان بركعة من قيام، ركعة احتياط من قيام غير فرع الحجية، تكون الروايات حجة حتى يمكن الجمع بينها. يقول: عندما نرجع إلى روايات القيام جواز الاتيان بركعة من قيام أي ركعة الاحتياط، بأننا لا نجد رواية معتبرة على ذلك. ثم يقول المصنف: ويمكن استفادة الجواز من خلال صحيحة زرارة عن أحدهما عليهم السلام، يعني عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق عليه السلام. خلني نجي إلى صحيحة رواية نشوف متن هذه الرواية، وهل يمكن استفادة القيام ركعة من قيام يمكن استفادة من خلال هذه الرواية أو لا، بأن الدلالة غير تامة على المدعى. فقال: نثبت مدعانا. شنو احنا مدعانا؟ انه كون حصلنا على روايات وهي الروايات معتبرة من حيث الدلالة ومن حيث السند، انها دلت على الاتيان بركعة من قيام، ركعة احتياط قيام، حتى بعد ذلك نرجع الكلام المصنف نقول مقتضى الجمع بين الروايات. أما إذا كانت الروايات الدالة على ركعة الاحتياط بالقيام لا هي معتبرة من حيث الدلالة ولا هي معتبرة من حيث السند، فلا يمكن المصير إلى الجمع، إلى عفوا التخيير، لا يمكن المصير إلى التخيير. فخلنا نشوف رواية زرارة وشلون يمكن الاستفادة منها الاتيان بركعة، ركعة احتياط من قيام. قال: إذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع قام فأضاف إليها أخرى. هذا محل الاستدلال، قام فأضاف إليها أخرى. فيستفاد من خلال هذه الفقرة قام فأضاف إليها أخرى، أي أنه أتى بركعة احتياط من قيام فأضاف إليها أخرى، ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر. تكملة الرواية. بس الاستدلال بهذه الرواية على المدعى من خلال متن الرواية لوحده لا ينفع، يعني من خلال هاي الفقرة قام فأضاف إليها أخرى، لا بد من ضم ذيل الرواية إليها حتى نستفيد شنو؟ نستفيد أنه إشارة إلى الركعة، ركعة الاحتياط من قيام. شو نضم إليها؟ شوف المصنف إيش قال وراح أبينه. فإنه بضم قوله قام فأضاف إلى النهي. فإذا الاستدلال بالرواية أولا بفقرة قام فأضاف، ولا بد من ضم إليها إلى النهي عن الخلط. قد يستفاد اعتبار الاتيان بركعة منفصلة عن قيامين. شنو النهي عن الخلط؟ ولا يدخل الشك باليقين، هذا النهي. ولا يدخل الشك باليقين، ولا يخلط أحدهما بالأخرى. نجي صلاة الاحتياط هي صلاة الشك. احنا شك وين عندنا؟ شك عندنا بين الثالثة والرابعة، واضح ان شاء الله. خب الثالثة متيقنة، ثالثة متيقنة، احنا نشك بانه لو الثالثة لو الرابعة، الثالثة متيقنة باعتبار انه قلنا الشك بين الثالثة والأربعة أينما كان الموضع، مو إلا بعد إكمال الذكر من السجدة الأخيرة. جيد، الركعة الثالثة متيقنة، فلو أدخل الركعتين المشكوكتين في داخل صلاته ولم يفصل بينهما وبين أصل الصلاة بالتسليم، سيكون قد أدخل الشك وهو الاحتياط في اليقين، أي الصلاة الأصلية. مو واضح؟ مو
يعني الشك صلاة الاحتياط،
الشك صلاة الاحتياط،
إذا ما فصلنا صلاة الاحتياط
راح أدخل الشك باليقين وخلط الشك باليقين. ولذلك حتى لا يخلط الشك باليقين ولا يدخل أحدهما بالأخرى، عليه أن يسلم على ما هو عليه المتيقن. واضح إن شاء الله؟ عليه أن يسلم على ما هو عليه المتيقن، ثم بعد ذلك يأتي بركعة احتياط، لأنه هو عنده شك بين الثالثة والرابعة. نقول له ابني على الرابعة، والثالثة متيقنة إذا كنا له ابني على الرابعة بأنها اعتبرها رابعة. فإذا جاء بركعتين احتياط مثلاً، أو جاء بركعة احتياط، فقد خلط بين الشك وبين اليقين. فصلاة الاحتياط هي الشك، واليقين هي الركعة الثالثة متيقنة، فحصل خلط بين الشك واليقين. فببركة ذيل الرواية نستفيد شنو؟ قد نستفيد بأنه قد نستفيد من هذه الرواية بأن الركعة تكون من قيام، لأنه قال قام فأضاف ولا يدخل الشك باليقين. فبعد ضم هذه الفقرة إلى فقرة قام فأضاف نستفيد بأنه الركعة تكون من قيام.
من عدم إدخال الشك باليقين، من هذا تريد تقولون حتى القيام لا يؤخذ أنه قام فأتى بالركعة الرابعة؟
اي،
ها يتخرجون.
اي يريد نخرج هذا
يعني حتى واحد يقول هاي رابعة.
اي هاي رابعة
يقول
فريد نخرجها. قال وأما التخير في ركعة الاحتياط فقد قيل هو مقتضى الجمع بين الأخبار، لكننا لم نعثر على رواية معتبرة تدل على جواز القيام، إلا أن يستفاد ذلك من صحيحة زرارة عن أحدهما عليهم السلام إذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع قام فأضاف إليها أخرى، وهذا قام فأضاف إليها أخرى معناه أنه بنى على شنو؟ بنى على الأقل وأضاف ركعة في داخل لأنه أتى قام فأضاف ركعة منفصلة، فإن كان الركعة التي هو فيها هي الظهر فقد كانت هذه الركعة متممة لذلك، وإن كانت الركعة واقعا هي الرابعة ثالثة سابقا هذه الرابعة فهذه منفصلة عن الصلاة فتكون زيادة ولا مشكلة في ذلك. فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين، تكملة الرواية ولا يخلط أحدهما بالأخرى، فإنه بضم قوله قام فأضاف إلى النهي عن الخلط قد يستفاد اعتبار الاتيان بركعة منفصلة عن قيامين، قد يستفاد ذلك، فلا يمكن أن نجزم بضرس قاطع أنه يمكن استفادة ذلك من خلال هذه الرواية، قد يمكن أن يناقش فيها. ويبقى على هذا الاحتياط يتعين الجلوس بتعين الجلوس مناسبا. واضح إن شاء الله. قال وأما حكم الشك بين الثنتين، الاثنتين هي افترض، والأربع بما تقدم شنو مراد المصنف بعد إتمام الذكر من السجدة الأخيرة، قلنا يبني على الأربعة ويحتاط بركعتين من قيام. وأما حكم الشك بين الثنتين والأربع أو الاثنتين والأربع بما تقدم فهو المشهور، هذا هو الحكم المشهور. يعني شنو الحكم المشهور؟ يبني على الأربع ويحتاط بركعتين من قيام. واضح شيخ علي؟ لكن شو كنت هذا بعد إتمام الذكر من السجدة الأخيرة. وقيل بالتخير بينه وبين الاستئناف، استئناف إعادة الصلاة. من قال بالتخير هو المحقق الهمداني. استئناف إعادة الصلاة.
على المبنى جواز قطع الصلاة دائما يجوز قطع الصلاة، يعني ما رأيت
لا باعتبار دائما، بس هو المكلف مخير، مخير بين صحة الصلاة وبين فساد الصلاة. بين صحح صلاته ويصلي ركعة احتياط وبين لا يعتبرها فاسدة ويعيد الصلاة من جديد، هذا الكلام لم يرتضيه السيد الخوي، لأنه كلام المحق لها مداني لم يرتضه السيد الخوي. ليش؟ لأن إحنا عدنا شنو؟ إحنا عدنا حمل الأوامر الإرشادية على التخيير كما هو مذهب السيد الخوي، هذا ليس بصحيح، بل الأوامر حمل التخيير يكون مختص بالأوامر المولوية وليس بالأوامر الإرشادية. فإحنا من تجي يقول لك احتاط هو إرشاد إلى صحة الصلاة ركعة احتياط، وعندما يقول لك فاسد الصلاة اعتبارا مخير فهو إرشاد إلى فساد الصلاة. خب هذا أمر إرشادي، وحصل كلام بين الأعلام بأن الأوامر الإرشادية هل يمكن حمل الأوامر الإرشادية على التخيير؟ السيد الخوي منع ذلك وقال التخيير مختص بالأوامر المولوية لا بالأوامر الإرشادية التي ترشد إلى الفساد أو ترشد إلى شرطية شيء أو إلى مانعية شيء، لأن يقول هذا مستحيل ولا معنى له. يا بشلون مستحيل ولا معنى له سيدنا؟ قال يعني شنو مخير؟ ما عندنا تخير بين الصحة والفساد، يعني شنو مخير؟ مخير صلاتك صحيحة صلاتك فاسدة؟ هذا لا معنى له. ولذلك السيد الخوي رد على المحق الهمداني في هذه القضية. واضح شيخ علي؟ ما عندنا، لا سيد الخوي ما يرتضي، والأوامر الإرشادية لا تحمل على التخير، هم يقولون على التخير التخير بين الصحة والفساد. نقول هذا لا معنى له، مستحيل، يعني شنو؟ يعني مخير بين كون صلاته صحيحة وفاسدة؟ هذا لا معنى له، هذا لا معنى له أبدا، أنه مخير بين أن تكون صلاته صحيحة أو تكون صلاته فاسدة. بلي وإحنا عندنا إرشاد تارة وهو قال بالتخير، فهذه الروايات ترشد إلى صحة الصلاة، أوامر إرشادية من الإمام من يقول له يا أبا وصلي مثلا ركعتين احتياط، فهذا إرشاد إلى صحة الصلاة. وإذا جينا إلى الروايات الأخرى التي تقول بأنه لا الشك بين الاثنتين والأربع أو الثنتين والأربع، هذا فاسد، هذا فاسد. فشلون نجمع بينات التخير نقول أي المكلف مخير بين أن تكون صلاة صحيحة أو بين أن تكون فاسدة؟ هذا لا معنى له كما يقول المرحوم السيد الخوي. على أي حال، وأما حكم الشك بين الثنتين والأربع، طبعا بعد إتمام الذكر من السجدة الأخيرة، والحكم يبني على الأربع ويحتاط بركعتين من قيام بما تقدم فهو المشهور، وقيل بالتخير قلنا المحق الهمداني بينه وبين الاستئناف، وبالتخير بينه وبين البناء على الأقل. خب شنو الدليل على أنه يبني على الأربع ويحتاط بركعتين من قيام؟ مصنف قال الدليل على ذلك هي عموم موثقة عمار، فنبني على الأربع ونحتاط بركعتين. خب شنو الفقرة التي وردت في موثقة عمار؟ الفقرة التي وردت في موثقة عمار متى ما شككت فأخذ بالأكثر، تقدمت الموثقة، فهي عامة سواء كان بين الاثنتين والأربع أو بين الثلاث والأربع، فنستفيد من خلال عموم تلك الموثقة، نستفيد شنو؟ نستفيد البناء على الأربع ويأتي بركعتين احتياط. واضح إن شاء الله. قال لعموم موثقة عمار، ولذلك هاي خلاها بين فارستين، وقيل بالتخير بينه وبين الاستناف، وبالتخير بينه وبين البناء على الأقل. فهو المشهور لعموم موثقة عمار المتقدمة ولصحيح زرارة عن أحدهما عليهم السلام: من لم يدري في اثنين هو أو في أربع. أيضا هاي رواية ثانية استدل بها المصنف، قال يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شيء عليه. واضح إن شاء الله. وإذا قيل كيف الموقف مع مضمرة محمد بن مسلم، سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربع، قال يعيد الصلاة. وهذا معناه أن هنالك تعارض للوهلة الأولى، تعارض بين صحيحة زرارة وبين مضمرة محمد بن مسلم. فصحيحة زرارة قال يسلم فيصلي ركعتين ثم يسلم بعد الركعتين ولا شيء عليه، بينما في مضمرة محمد بن مسلم قال يعيد الصلاة. واضح إن شاء الله. قلنا الجواب: إذا قلنا بعدم إمكان التخير في الأوامر الإرشادية يتم التساقط، بعد ماكو معارضة، لأن هذا معناه شنو؟ هذا معناه أنه أجمع بين صحيحة زرارة وبين مضمرة محمد بن مسلم، والذي يبدو أن المحقق الهمداني جمع بين الصحيحة وبين هذه المضمرة فحكم بالتخير بين الإتيان بركعة احتياط وبين إعادة الصلاة، ولكن المصنف يقول هذا مبني على أن الأوامر الإرشادية يمكن حملها على التخير. أما إذا ذهبنا إلى ما ذهب إليه المرحوم السيد الخوئي، وهي أن الأوامر الإرشادية لا يمكن لا معنى أن تحمل على التخير، فإيش راح يصير؟ راح يصير تعارض، بعد ما ماكو تخير راح يصير تعارض ساقطا. وإذا ساقطا وين نرجع؟ ها؟ موثقة عمار الساقط. قال: كان جواب إذا قلنا بعدم إمكان التخير في الأوامر الإرشادية يتم التساقط، ونرجع إلى عموم موثقة عمار المتقدمة. وإذا قلنا بإمكانه، بإمكان التخير في الأوامر الإرشادية، فيمكن أن يجاب بأن محمد بن مسلم نفسه روى رواية أخرى تتنافى مع الرواية التي نقلها قبل قليل، والتي قلنا بأنها تتعارض مع صحيح الزرارة عن أحدهما. شنو هاي الرواية؟ سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع، قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شيء. خب محمد بن مسلم هناك نقل رواية قال يعيد، لا نقل رواية قال يصلي ركعتين يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب، يعني شنو؟ يعني حكم الإمام بصحة صلاته ولكن عليه أن يأتي بصلاة الاحتياط، قال ولا شيء عليه. فهنا تنافي بين مضمرة محمد بن مسلم السابقة وبين هذه المضمرة، والمصنف يعلق على ذلك يقول: من البعيد جدا سؤال محمد بن مسلم عن قضية واحدة مرتين، فتسقط لعدم العلم بالصادر. يعني شنو عدم العلم بالصادر؟ وهو أن هنالك حديث صادر، لكن هذا الحديث الصادر لا نعلم هل هو الأول أم الثاني، لأن احنا عندنا مضمرة محمد بن مسلم وعندنا هذه الرواية، وعندنا من البعيد أن يسأل عن قضية واحدة مرتين محمد بن مسلم، ولو كانت صادرة هاتين الروايتين لسأل محمد بن مسلم الإمام عن نكتة ذلك. سيدي أنت قبل قليل قلت لي يعيد الصلاة، الآن تقول لي لا شيء علي، صلاته صحيحة ويأتي بركعتي احتياط. لا، على الأقل محمد بن مسلم وهو من الفقهاء سأل عن النكتة، فبالنتيجة عندما نقول من البعيد جدا السؤال عن قضية واحدة مرتين محمد بن مسلم، فما راح يصير عندنا علم بالصادر، هل أن الحديث الأول هو الصادر أم أن الحديث الثاني هو الصادر. وبالنتيجة يعني ما نعرف هل الحديث الأول هو الحجة أو الحديث الثاني هو الحجة. وهنا نجي قاعدة أصولية نجريها، وهي
تعارض التساقط.
لا، القاعدة اللي نجريها هنا بأنه تقدم عندنا الشك في الحجية يساوي عدم الحجية، ما عندنا شك، عندنا علم بالجامع، هنالك رواية صدرت، لكن هل هي الأولى أم الثانية؟ فعندنا شك في الحجية، والشك في الحجية مساوق المن مساوق لعدم الحجية كما مر في أصول المظفر وكذلك في الحلقة الثانية. واضح؟
تسقط الروايتين.
بلي؟
الروايتين تسقط.
إيه بعد ما عندنا شك في الحجية، يعني إذا كنا الرواية الأولى هي الصادرة فهذا ترجيح بلا مرجح، إذا قلنا الرواية الثانية هي الصادرة هم نقول هذا ترجيح بلا مرجح، فيصير عندنا شك، والشك في الحجية مساوي لعدمها. جيد. ومما يؤكد ذلك أنه لو كان لنكتة قد سأل مرتين، فمن المناسب سؤال الإمام عليه السلام عن نكتة اختلاف الجواب، يعني سؤال محمد بن مسلم الإمام عن نكتة اختلاف الجواب. ايش مكتوب عندك شيخ علي؟ سؤاله
من المناسب سؤاله الإمام،
مو تام سؤاله الإمام، إلا سؤاله أي محمد بن مسلم سؤال للإمام. خب هيش أفضل مرتين، فمن المناسب سؤال الإمام عن نكتة اختلاف الجواب، تكون مستقيمة أفضل العبارة. وأما اعتبار إتمام الذكر الواجب فبدونه، أي بدون الذكر إتمام الذكر الواجب لا يحرس إتمام الأوليتين. واضح إن شاء الله، هاي تقدمت وبيناها في الدروس السابقة. قال: وأما حكم الشك بين الثنتين أو الاثنتين والثلاث والأربع، بعد إتمام الذكر من السجدة الأخيرة. شنو الحكم مالته؟ تقدم يبني على الأربع ويأتي بركعتي احتياط من قيام واثنتين من جلوس. شنو الدليل على ذلك؟ حكم الشك بين الاثنتين أو الثنتين والثلاث والأربع ما ذكر أن يبني على الأربع ويأتي بركعتي احتياط من قيام وركعتي احتياط من جلوس. قال هاي تقتضي عموم موثقة عمار الصباطي، واضح بعد موثقة عمار الصابات الفقرة متى ما شككت فقد بالأكثر. هاي عموم يشمل هاي الصورة، لو ما يشملها يشمل هاي الصورة. فأنا شاك بين الاثنتين أو الثنتين وبين الثلاث وبين الأربعة، أبني في هذه الحالة على اليمن، أبني على الأربعة. ليش؟ لأن هو موثقة متى ما شككت فأبني على الأربعة. واضح شيء. فيقتضي عموم موثقة عمار المتقدمة، فإن أحد الطرق التي يحصل بها إتمام ما يحتمل نقصانه هو ذلك. زين، يعني متى ما شككت فخذ بالأكثر، واحتمال نقصانه يعني يأتي بركعتي احتياط ومن قيام وبركعتين من جلوس.
وذلك يقصد
صلى
ركعتين قيام وركعتين جلوس.
ركعتين قيام وركعتين جلوس، لأن احنا عندنا شنو حكمه إذا شك بين الاثنتين والثلاثة والأربع؟ كنا يبني على الأربع ويأتي بركعتي احتياط وجلوس. هذا مضافا إلى دلالة صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي إبراهيم قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثة أم أربعة، فقال يصلي ركعتين من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس. ومن حيث الدلالة واضح، ما عنده مشكلة، لكن الآن تعال إلى سند الرواية. سند الرواية يا شيخنا العزيز شيخ علي، أولا البعض ناقش في أنه عن أبي إبراهيم عليه السلام قلت لأبي عبد الله الصادق، فقال المراد بأبي إبراهيم الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، بقرينة أنه قال عليه السلام. ولكن ورد في بعض المصادر لعله ما نقله صاحب الوسائل، ما نقل الرواية أو الصدوق، هذا التردد من يمي، عندما قال عن أبي إبراهيم ما قال عليه السلام، قال قلت لأبي عبد الله الصادق. ولذلك البعض قال يحتمل أن المراد بأبي إبراهيم هو إما البصري أو العجلي، لأن اختلفت النسخ، بعض النسخ بأنه عليه السلام، فإذا عليه السلام هذه قرينة أنه الإمام موسى بن جعفر سأل الإمام الصادق عليه السلام، وبدون قرينة عليه السلام يحتمل أنه غير الإمام موسى بن جعفر، ولذلك قالوا يحتمل أنه البصري أو العجلي. واضح إن شاء الله. يبقى عندنا سند الشيخ الصدوق إلى عبد الرحمن ابن الحجاج، عندنا في ضمن السند محمد بن يحيى العطار، ومحمد بن يحيى العطار لم يرد في حقه توثيق خاص، اللهم إلا بناء على شنو؟ بناء على شيخوخة الإجازة أو بناء على الترضي مثلا، بناء على الترضي، وهذا يكون ينقح وين؟ في علم الرجال، ومر عندنا أكثر من مرة بأنه شيخوخة الإجازة مسألة خلافية، لا على الأقل أعلامنا المعاصرين لا يقولون بأن شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة. وكذلك أيضا كون نلاحظ هذا في الرجال بأن الترضي عن شخص هل فيه دلالة على الوثاقة أو ليست فيه دلالة على الوثاقة. السند الشيخ الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، وطريق الشيخ الصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجاج، طبعا عبد الرحمن بن الحجاج قيل أنه كيساني ثم رجع إلى الحق. على أي حال طريق الشيخ الصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجاج في المشيخة وما كان فيه عن عبد الرحمن بن الحجاج فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه، يعني محمد بن يحيى العطار، واضح إن شاء الله.
محمد هم اثنين عطارك وابنك،
الابن والأب، فإحنا كلامنا الآن في الابن مو في الأب، لأن الأب ثقة
كما ثقته.
أي راوي المباشر عن عبد الرحمن بن الحجاج. عبد الرحمن بن الحجاج يروي عن أحمد، فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار الشيخ الصدوق عفوا عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب، يعني بالطريقين جميعا عبد الرحمن بن الحجاج زين البجلي. لذلك المصنف قال على ذلك والسند صحيح بناء على وثاقة العطار من خلال شيخوخة الإجازة. وإذا كانت نسخ الفقيه مختلفة حيث ورد في بعضها ركعة فبالإمكان تقوية احتمال نسخة ركعتين إلى درجة الاطمئنان ببعض القرائن. يقول عندما نرجع إلى نسخة الفقيه ما نجد يصلي ركعتين، يصلي ركعة، يقول مع ذلك يمكن تقوية احتمال نسخة ركعتين إلى درجة الاطمئنان، وذلك اعتمادا على بعض القرائن. واحدة من هذه القرائن هي مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله رجل صلى فلم يدري اثنتين صلى أم ثلاث أم أربع، قال يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم. حوب هنا يطرح سؤال، إذا مرسلة ابن أبي عمير موجودة طب ليش ما استدليت بمرسلة ابن أبي عمير أو تركت الرواية المنقولة عن عبد الرحمن بن الحجاج زين اللي هي أكو اختلاف بعض النسخ في الفقيه ركعة وبعضها ركعتين ونخلص من هذه المشكلة؟ ليش جعلتها مؤيد مع أنكم سابقا قلتم المشايخ الثلاثة أجمعت العصابة بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة؟ طب جيب هاي الرواية شيخ نستدل بها على المدعى وما وراء عبادان قرية بعد دوخنا وجايب كذا، هاي ليش قلت يؤيد ذلك؟ قال ها ليش قلت يؤيد ذلك؟ باعتبار أن الرواية مرسلة، نقول له حتى إذا كانت مرسلة خب أنتم قلتوا هاي اللي نقلها الشيخ الطوسي في العدة أجمعت العصابة أو بأنه ساوت عصاب بين مراسيل ابن أبي عمير بين مراسيل المشايخ الثلاثة وبين أسانيدهم فوذا عن بعض أصحابنا. الشيخ قال لا ليس كل مراسيل هؤلاء معتبرة، بل مراسيل هؤلاء تكون معتبرة عندما يصرحون بالاسم، باسم الراوي، عندما يصرحون باسم الراوي تكون مراسيل معتبرة. فيجي يقول مثلا عن بعض أصحابنا، ترى أصحابنا أقصد فلان وفلان وفلان، بلي
ما صارت مرسلة،
لا راح تجيك خوش. فعندما يصرحون باسم الراوي، فبعد بالنتيجة حتى إذا كان الشخص غير موثق فنأخذ برواياته. زين يا أبو، إذا ما صرحوا باسم الراوي، قال إذا ما صرحوا باسم الراوي راح تكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ليش؟ قال لأن أكو خمسة من جماعة هؤلاء المشايخ الثلاثة أو ابن أبي عمر، لا على الأقل دول غير موثقين. فإحنا بالنتيجة إذا لم يكن موثق وما نيش نقول بأنه نأخذ بمراسيل ابن أبي عمير، مع العلم بأن هنالك خمسة من أصحابهم غير موثقين، اللي هو علي بن حديد ويونس بن ضبيان وعلي بن حمزة الفطائني والحسين بن أحمد المنقري. وبالنتيجة وإن كانوا مثل الرواة اللي ينقلون عنهم ذولاك ثقات، لكن عن بعض أصحابنا يحتمل أن يكون واحدا من هؤلاء الخمسة ضعفاء، لو ما يحتمل، يحتمل أن يكون. فأنت عندك الآن شنو؟ بأنه ساوت الطائفة بين مراسيلهم وبين شنو؟ وبين أسانيدهم. ولكن عندما تأتي مرسلة ولم يصرح باسم الراوي، هنا يصير عندنا شك بأن هذه الرواية هل داخلة تحت ذلك العموم؟ لو ما داخلة تحت ذلك العموم، فيحتمل أن يكون واحد من هؤلاء الخمسة قد ذكر في هذه الرواية. فايش راح يصير؟ راح يصير من قبيل التمسك بالعام بالشبهة المصداقية، وأصوليا لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ولذلك اعتبر المصنف هذا الأمر، اعتبر هذه الرواية بأنها موثقة. قال راح يجينا: رجل صلى فلم يدري اثنتين صلى أم ثلاث أم أربع، قال يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي. ركعتين من جلوس ويسلم، وإنما لم نعدها دليلا بنفسها من جهة أن حتى لو قبلنا كبرى عدم رواية ابن أبي عمير وصاحبيه إلا عن ثقة. زين، لا يرون إلا عن ثقة، فذلك ينفع فيما لو صرح باسم من يروي عنه ليحرز بذلك عدم الجارح له، دون ما لو سكت لصيرورة المقام من قبيل الشبهة المصداقية بعد ثبوت جرح خمسة من مشايخه، مشايخ ابن أبي عمير. وهذه أيضا تجري على صفوان وعلى البزنطي إذا كان من ضمن مشايخهم، أيضا كما في ضمن مشايخ ابن أبي عمير. أما إذا ما كفت خمسة كما في ابن أبي عمير ما تجري هذه القاعدة. ليحرص بذلك عدم الجارح له دون ما لو سكت لصيرورة المقام من قبيل الشبهة المصداقية بعد ثبوت جرح خمسة من مشايخه كعلي بن حديد ويونس بن ضبيان وعلي بن حمزة والحسين بن أحمد المنقري. وأما التقييد بتمام الذكر فلما تقدم 13، وأما حكم الشاك بين الأربعة والخمسة يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.